السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. فيعني ها قد الأيام يعني تمضي سريعا، وما يمضي يوم ويعود، إنما اليوم الذي يمضي لا يعود أبدا. وأوشك الشهر الفضيل أن يهل علينا وأن تأتي علينا نسماته بالخير والبركة. في رمضانيات هذا الأسبوع، بعد أن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الهلال ورؤية الهلال وأقوال العلماء والأئمة في هذا الموضوع، نتحدث في هذه الحلقة وفي هذه الليلة أيها الأحباب عن قيام رمضان. روى الإمام مسلم والإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهر رمضان قد افترض الله صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا في هذين الحديثين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن شهر رمضان، وأن من فضائل شهر رمضان، وأن مما اختص به شهر رمضان قيام ليل هذا الشهر، والصوم علم على نهار رمضان، والقيام علم على ليل رمضان. وجاء أيضا في الأثر: من صام، إن شهر رمضان شهر حفه الله بالفضائل، فمن صام نهاره وقام ليله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن كان في هذا الأثر مقال إلا أنه يروى استشهادا أو بيانا أن الصيام خاص بنهار رمضان، وأن القيام خاص بليل رمضان. وأصبحت التراويح علم على قيام رمضان، أصبح قيام ليل شهر رمضان علم أو يسمى باسم التراويح. فإذا ذكر قيام الليل فهو يعني ذكر لأي صلاة بالليل في أي يوم في أي شهر. أما إذا ذكر صلاة التراويح فهي علم على قيام الليل في شهر رمضان. وأيضا التهجد إذا ذكر فهو يعني علم على أي صلاة يصليها المسلم في الثلث الأخير أو بعد انقضاء ثلثي الليل في أي وقت في رمضان أو غير رمضان. وبعض العلماء ربط التهجد بالنوم، القياء النوم ثم الاستيقاظ من النوم ثم الصلاة، هذا هو التهجد، والبعض جعله مطلقا في الثلث الأخير من الليل. وصلاة التراويح حقيقة لها تاريخ لطيف جدا وتاريخ جميل يذكره شيخنا فضيلة الشيخ الوالد عطية محمد سالم رحمه الله في رسالته التراويح في 1000 عام ضمن مجموعة الرسائل المدنية. وتكلم أو أفرد الشيخ الألباني مؤلفا عن صلاة التراويح بعنوان صلاة التراويح. وأيضا المروذي في قيام الليل يفرد بابا لصلاة التراويح. وألطف وأطرف وأجمع ما كتب في هذا الموضوع من وجهة نظري هو كلام الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. فتتبع الشيخ صلاة التراويح منذ أن بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ أو يبدأ تاريخ صلاة التراويح وارتباط هذه الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الفريضة عند المسلمين ارتبطت بمسجدين، بالمسجد الأقصى لما كانت القبلة إليه، ثم بعد ذلك بالمسجد الحرام لما حولت إليه القبلة. ولا علاقة لصلاة الفريضة بالمسجد النبوي، فصلاة الفريضة لم تفرض في المسجد النبوي ولم تفرض في المدينة، وصلاها المسلمون في مكة المكرمة إلى بيت المقدس، فارتبطت ببيت المقدس حتى حولت القبلة في المدينة المنورة إلى المسجد الحرام، فظلت صلاة الفريضة مرتبطة بالمسجد الحرام إلى قيام الساعة. أما المسجد النبوي فكان أكثر ارتباطا بصلاة التراويح، فقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في مسجده، ولم تسن في مكة ولم تسن في المسجد الأقصى، بل أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح إلا في المسجد النبوي، في مسجد المدينة المنورة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ولم يصليها النبي في المسجد الحرام، وكذلك لم يصليها الخلفاء الراشدون في المسجد الحرام ولا في المسجد الأقصى، إنما كانت صلاة التراويح وارتباطها دائما بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت سنية صلاة التراويح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام شهر رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه مرحلة أولى في تاريخ صلاة التراويح، أنها بدأت بحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم الناس بالصلاة بالليل في شهر رمضان. واتقلت مرحلة بعد ذلك وهي السنية، وكون الأمر سنة أو نافلة وسنة ثابتة ويقول النبي سنة أو سننت، فهذه مرحلة في التشريع وفي الإثبات أعلى من مرحلة الترغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف شهر رمضان، أو إن شهر رمضان شهر افترض الله صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو إرشاد من النبي بأن قيام رمضان سنة راتبة أو سنة مش عاوز أقول لازمة، ولكنها سنة يؤكد عليها النبي ونستطيع أن نقول أنها سنة مؤكدة، فهذه درجة أعلى في التشريع من مجرد الترغيب. وبدأت صلاة التراويح بأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة التراويح في بيته، ثم كان يأمر أهله بهذه الصلاة كما ورد في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان صلى أو قام الليل ويوقظ أهله ويأمرهم بالصلاة أو بصلاة قيام الليل ثم بصلاة التراويح. ثم تطور الأمر مرحلة أخرى أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأهله، كما روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهله في رمضان التراويح، وكان يصلي في الثلث الأخير في الثلث الأول في الليالي الزوجية يصلي بهم، وفي الليالي الفردية من العشر الأواخر كان يصلي في الثلث الأخير بأهله جميعا. فهذه مرحلة من المراحل في تطور تاريخ صلاة التراويح. ثم بعد ذلك أو مع ذلك كان المسلمون يصلون التراويح في بيوتهم فرادى وجماعات، فكما روى الحاكم وغيره أن أبي بن كعب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، فعلت أمرا في قيام رمضان، وما ذاك يا أبي؟ قال: كنت أصلي في بيتي فجاء نسوة من أهلي فأتموا بي وصليت بهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته هذا إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أنه كان يصلي وأتم به جماعة من نسائه ومن أهل بيته فأتم بهم صلاة التراويح. يبقى الصورة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي وحده، والمسلمون يصلون كل واحد بيصلي في بيته فرادى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ويجمع ويصلي جماعة بأهله، وأيضا المسلمون يصلون جماعة بأهلهم كما جاء عن أبي بن كعب. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أبي بن كعب إقرار من النبي بصحة ما فعل. ثم بعد ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي على عائشة وأمرها أن تجعل له حصيرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل رمضان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى التراويح، فصلى بصلاته جماعة من المسلمين كانوا موجودين في هذه الصلاة. ومما ورد أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في رمضان أو في غير رمضان، لكن الثابت يقينا عند مسلم وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فصلى جماعة من الناس بصلاته وأتموا به، وخرج النبي وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات بهؤلاء الناس. وفي اليوم لما طلع النهار تحدث الناس والذين صلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا أننا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما في ليلة رمضان. طبعا هذا فضل عظيم لا يسع أحد من المسلمين أن يكتمه فرحا بما فعله مع رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثاني وصلى، وكان أناس قد توافدوا، العدد زاد لما عرفوا أن النبي، لأن المسلمين كانوا يصلون العشاء ثم ينصرفوا إلى بيوتهم ينامون أو يقيمون الليلة في بيوتهم، فلم يكن في المسجد إلا القليل ممن ليس لهم بيوت أو من أهل الصفة، هؤلاء الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى. ثم لما تكلموا جاءوا في الليلة الثانية فزاد العدد، الناس تركت بيوتها، بعض الناس تركوا بيوتهم وجاءوا في الليلة الثانية وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات أو 8 ركعات، ثم تحدث الناس أكثر فاكتظ المسجد بالناس، هكذا الرواية، فاكتظ المسجد بالناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد المسجد مكتظا ولم يخرج، فسأل عائشة ما الأمر يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تحدث الناس بصلاتك بهم أمس وأول أمس فتوافد الناس يأتمون بصلاتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة اطوي عنا حصيرك، اطوي الحصير بتاعك، لا مش هصلي. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس، حتى أن الناس يعني استأخروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ البعض ينادي الصلاة الصلاة كأنما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت من الرواية أن البعض حصب باب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة كده بالطول الصغير، لأن خايفين يعني يكون النبي راحت عليه نومة ولا نام، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما نمت وما خفي علي صنيعكم، أنا ما نمتش وما خفي علي صنيعكم، ان انتوا جيتوا وان انتوا قعدتوا تقولوا الصلاة وان انتوا قعدتوا تحصبوا الباب، ولكن خشيت ان خرجت عليكم ان تفرض عليكم فتتحملوا ما لا تطيقون، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حافظ على شيء او اذا فعل شيئا حافظ عليه، وكانت هناك في حق النبي فرائض ليست في حق بقية عوام المسلمين، منها قيام الليل، قيام الليل في رمضان أو في غير رمضان هو فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أو نافلة في حق بقية المسلمين، تحملوا من الأمر ما تطيقون، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش ليهم يصلي خوفا من أن تفرض عليهم، فتفرق الناس ولم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد ذلك، ولكن بقي الأمر على أن النبي يصلي منفردا أو النبي يصلي بأهل بيته أو النبي يصلي جماعة بالمسلمين، وكذلك المسلمون يصلون فرادى في بيوتهم أو يصلون جماعات بأهل بيوتهم بأهلهم أو يصلون في المسجد فرادى أو في جماعات. وجاء الأثر وإن كان فيه ضعفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد ليلة من ليالي رمضان فوجد جماعات، بعض الناس يأتم برجال يصلون بهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء أناس لا يحملون من القرآن شيئا يأتمون بمن يحمل من القرآن يصلون قيام الليل، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، وإن كان في الأثر ضعف كما ضعفه بعض العلماء، إلا أني أرى أن هذا الأثر أو هذا الحديث ليس بضعيف ولكنه حسن، وجاءتنا هذه الصورة صحيحة بسند صحيح في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن أحد أسباب فرض أحد أسباب جمع الناس على إمام في صلاة التراويح كانت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج أو نظر بالليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس أوزاعا متفرقة، البعض يصلي جماعات والبعض يصلي منفردا، فنظر إلى عبد الرحمن بن عوف وكان معه ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين هؤلاء أناس لا يحملون شيئا من القرآن يأتمون بمن يحمل القرآن يصلون بهم، فقال عمر بن الخطاب والله ما أرى إلا أن نجمع الناس على إمام واحد يأتمون بهم به ويصلي بهم، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلوا بالناس جماعة في مسجد رسول الله 11 ركعة. كان تميم وأبي واحد بيصلي يوم والتاني يوم أو بيصلي شوية وشوية، تبادلوا مع بعضهم البعض. واستحسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين هذا الفعل، واستحسنه الصحابة، وأصبح هذا هو السنة في صلاة التراويح. ده تطور صلاة التراويح من أول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقرار الأمر في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين. النبي يصلي وحده، النبي يصلي بأهل بيته، النبي يصلي بالمسلمين جماعة، المسلمون يصلون وحدهم في بيوتهم، المسلمون يصلون بأهل بيوتهم جماعة، المسلمون يصلون وحدهم منفردون في مسجد رسول الله، المسلمون يصلون جماعات متعددة في مسجد رسول الله، حتى زمان ذلك في زمان رسول الله وفي زمان أبي بكر، وصدرا من خلافة أو من إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى يجمع عمر بن الخطاب المسلمين على إمام واحد يصلون بهم ويختم بهم قرآن الله كتاب الله عز وجل. هذا هو تطور وتاريخ صلاة التراويح عند المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسوق هذا الكلام لسبب وحيد، وهو أنه ظهر في زماننا هذا بعض من يتحدثون في مشروعية صلاة التراويح جماعة، في مشروعية صلاة التراويح جماعة. وأنا من وجهة نظري أن هؤلاء لا يستحقون أن يرد عليهم، لأن هذا أمر لا ينازع فيه أحد من المسلمين ولم يتكلم فيه أحد من المسلمين. وإن كان ورد الأثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله أن ولده عبد الله يسأله: أصلي وحدي أم مع الناس؟ فقال أحمد: أرى أن الأولى أن تصلي مع الناس. وكان أحمد لا يترك صلاة التراويح مع إمام مسجده. ده أحمد بن حنبل بيرد رد بسيط خالص وصغير خالص على من؟ على ابنه اللي بيقول له: أصلي لوحدي ولا أصلي مع الناس؟ فيشير عليه أحمد أن يصلي مع الناس. وأحمد بن حنبل نفسه كان لا يترك أبدا صلاة التراويح مع الناس. وورد أيضا عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وعن الإمام الشافعي أنهم ما كانوا يتركون صلاة التراويح مع الناس حتى وإن كانوا مرضى. حتى وإن كان مالك أو الشافعي مريض كان لا يترك صلاة التراويح في المسجد، فأصبحت شعيرة من شعائر المسلمين. وأقول أن الأفضل أن تصلي في بيتك وحدك، أن تصلي مع الناس في المسجد الأفضل والأولى أن تصلي مع الناس في المسجد مع إمام المسجد. وإن صليت وحدك في بيتك فلا إثم عليك ولا حرج، ولكنك تركت الأولى وتركت الأفضل. هذا هو السبب الأول الذي جعلني أتحدث في هذا الموضوع إلى هؤلاء الإخوة الكرام الذين يتحدثون عن أن الأفضلية أن تصلي في بيتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ولم يحافظ على صلاة التراويح في المسجد جماعة. هؤلاء نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ على صلاة التراويح في المسجد جماعة خشية أن تفرض على المسلمين. وأما وقد انقضى زمان التشريع وأغلق باب التشريع وباب الفرضية أو الفرض أو الإفراد، فلا تخشى العلة ويدور الحكم مع العلة وجودا وسببا، وجودا وعدما. فإذا انتفت العلة انتفى السبب، فالسبب الذي لم يحافظ عليه فيه رسول الله على صلاة الجماعة في المسجد في صلاة التراويح أنه مخافة الفرضية. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وجعل صلاة التراويح علم على المسلمين في المسجد. فالأولى أن نصلي التراويح في المسجد مع المسلمين. ثم السبب الثاني الذي جعلني أتحدث في هذا الموضوع هو عدد ركعات صلاة التراويح. وهذا الأمر عدد ركعات صلاة التراويح فيه نزاع شديد شديد شديد، ولكن هذا النزاع للأسف الشديد لا محل له إطلاقا. البعض يرى أن صلاة التراويح 8 ركعات، والبعض يرى أن صلاة التراويح 21 ركعة، والبعض يرى أن صلاة التراويح لا عدد لها. هذه 3 أقوال. وللأسف الشديد وجدت من يؤلف وينتصر بأن صلاة التراويح 8 ركعات، ووجدت من يؤلف وينتصر أن صلاة التراويح 21 ركعة، ولم أجد من يؤلف وينتصر أن صلاة التراويح لا عدد لها ولا عدد لقيام الليل إطلاقا. الذين تكلموا في أن صلاة التراويح 8 ركعات استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتفق عليه والموجود في كل عموم كتب السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد في صلاة الليل عن 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زادش عن 11 ركعة. وجاءت رواية أخرى أيضا في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد في قيام ليله في صلاة الليل عن 13 ركعة. وجاء أيضا أن سعد بن هشام جاء يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند مسلم في صحيحه، في حديث طويل له قصة، ولكن يهمنا الشاهد منه أن سعد بن هشام جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن خلق رسول الله وعن، والشاهد أنه جاء يسأله عن وتر أو كيفية الوتر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: ألا أدلك على من ينبئك بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم ينبئك أحد؟ قال: بلى. قال عائشة: محدش هيقدر يخبرك عن الوتر في عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله زي عائشة. يقول سعد بن هشام: فانقلبت إلى عائشة: يا أمه أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب9 ركعات دول ايه؟ يصلي 8 لا يجلس بينهم، يصلي 8 ركعات متواصلة لا يجلس بين ال8 ركعات، يعني 8 ركعات متصلة لا يجلس بينها، ثم يجلس بعد 8 يذكر الله ويحمد الله ويصلي على نبيه اللي هو التشهد، ثم يقوم إلى 9 ثم يجلس بعدها يذكر الله ويحمد الله ويصلي على نبيه ثم يسلم سلاما يسمعنا. يبقى دول 9 ركعات النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي 8 وبعدين يقعد يقول التشهد وبعدين يصلي ركعة وبعدين يقعد يقول التشهد وبعدين يسلم ويسلم يسمع من في البيت، ثم يقوم يصلي 3 ركعات، يبقى دي كام؟ 9 و3 11، ثم يصلي ركعتين جالسا يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يسلم حتى إذا استبان له الفجر وجاءه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. يبقى دول 9 و3 12 و2 يبقوا 14 ركعة. وجاءت الرواية أنه كان يصلي 9 ثم يصلي الركعتين، يبقى دول كام؟ 11. ثم ودي رواية مسلم، يصلي 9 ثم يصلي الركعتين وهو جالس، وهو جالس يصلي الركعتين ثم الركعتين اللي بيجوا مع استبانة الفجر، يبقى دي 13 ركعة. تقول السيدة عائشة فلما تقدم به العمر وحمل اللحم، النبي لما كبر وتخن شوية جعلت 9 7، جعلت 9 7 وما ترك الركعتين التي كان يصليهما جالسا. فدي صورة لصلاة الوتر. سعد بن هشام جاء يسأل ابن عباس عن صلاة الوتر، ابن عباس دله على عائشة، فدول 13 ركعة او 11 ركعة صلاة وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا الحديث من شاء فليوتر ب7 ومن شاء فليوتر ب5 ومن شاء فليوتر ب3 ومن شاء فليوتر ب1، والخلاف في صلاة الوتر او في عدد ركعات صلاة الوتر. فكده النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبرنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في صلاة ليله عن 11 ركعة، وبعدين في رواية تانية جعلتها 13 ركعة، وبعدين في رواية عندنا 11 ركعة أو 13 ركعة، ده الوتر فقط، هذا الوتر فقط 13 ركعة، وهو عند مسلم او 11 ركعة عند مسلم، وركعتين اللي هم السنة القبلية بتاعت سنة الفجر، يبقى دي 13 ودي بتتصلى بالليل، يبقى دول 13 ركعة بالليل. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي سنن العشاء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلى فيها الوتر ال 13 ركعة ما كان يصلي قيام ليل، ولا هل قيام الليل هو الوتر؟ دي أسئلة بتطرح على الإخوة اللي بيقولوا إن لازم تصلي الفجر التراويح 8 ركعات. أنا بقول أنا شخصيا بأصلي في مسجدي التراويح 8 ركعات ثم ركعة وتر أو 3 ركعات وتر، بنغير في الأيام حتى يعلم الناس، حتى يعلم الناس السنة. لكن هل ننكر على من صلى 20 ركعة ل21 ركعة ونقول عليهم مبتدعة؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة بيصلوا 21 ركعة، بيصلوا 21 ركعة، وفي 10 أيام الأخيرة من رمضان بيصلوا التهجد 8 ركعات، يبقى دي بيصلوا 29 ركعة. هل نقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده بدعة؟ هل نقول لهم لا مش هنصلي وراكم؟ ورأينا إلى الآن ومنذ أن كنا ندرس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الشباب يتركون الإمام، إذا الإمام صلى 8 ركعات ما يكملوش معاه الصلاة، إما ينصرفوا إلى بيوتهم أو ينصرفوا إلى الطرقات والأسواق أو يجلسون في المسجد يقرؤون، أو يقفوا في ساحات المسجد يتسامرون ويتحدثون. نذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، في رواية غفر له هذه الليلة، وفي رواية كتبت له براءة من النار. الشاهد أن صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش هدخل في تفاصيل، أنه وردت أحاديث تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 20 ركعة، وأن عمر صلىها 21 ركعة، لأن الغالب على الأحاديث اللي فيها 21 ركعة أن الغالب عليها هو الضعف. لكن هل يستطيع أحد منا أن يلزم أحد ويقول له صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل ما تزيدش عن 8 ركعات؟ أقول أن من فعل هذا فقد خالفه أو جانبه الصواب. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا عدد ركعات قيام الليل لا في رمضان ولا في غير رمضان. جاء أن النبي صلى 11 ركعة، وجاء أن النبي صلى 13 ركعة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 ركعة. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معقولة ما صلاش سنة العشاء؟ معقولة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صلاة الليل بتاعه في ليالي هي الوتر فقط ولم يصلي قيام ليل؟ وهل الوتر هو قيام الليل؟ جاتنا الأثر هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول أن النبي صلى الوتر بس 11 ركعة. طب وبقيت قيام الليل مفيش؟ خلاص مفيش. لكن عندنا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن قيام الليل، فقال النبي قيام أو يسأله عن قيام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل أو قيام الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. الرجل اللي جاي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القيام، النبي قال له إيه؟ قال له مثنى مثنى، 2 2، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الصحابي أن صلاة الفجر أن صلاة الليل 8 ركعات، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي يسأله لا تزد في صلاة الليل عن 11 ركعة، ما قالوش كده أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرين في قيام الليل. الأمر الأول أنها ركعتين ركعتين، بأي عدد؟ بأي عدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا، فلا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يحدد رقما لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حدد أن صلاة الليل 2 2، وجعل نهاية لصلاة الليل. يبقى ده الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت صلاة قيام الليل بخشية الفجر، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. يبقى أنت تصلي الليل 2 2 2 زي ما أنت عاوز بغير تحديد، لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم نهاية صلاة قيام الليل فين، إذا خشيت الفجر أوتر بواحدة. ثم أو أن هذا الدليل، يعني أنا لا أدري كيف غاب عن هؤلاء الذين يحددون عددا لصلاة قيام الليل. هذا الرجل الذي سأل النبي، سأل النبي وانصرف، طيب هيصلي كم ركعة؟ وده السؤال الثاني، ما ورد في أن النبي ما زاد في قيام ليله عن 11 ركعة أو 13 ركعة؟ هذا ورد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي جاء سعد بن هشام وغيره وغيره وعائشة تخبر بعد وفاة النبي، وهذا لا خلاف فيه إطلاقا. طب في حياة النبي كان الصحابة يصلون قيام الليل كم ركعة كانوا يصلون؟ لا يوجد أي أثر يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون عدد ركعات قيام الليل لرسول الله في حياته، ولم يتطرق الأمر 11 ركعة ولا 13 ركعة إلا بعد وفاة رسول الله. طيب قيام الليل كان فرض أو استنى قيام الليل إطلاقا في مكة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زيد ورتل هذه الآيات، وأصبح وكان فريضة في حق المسلمين، ما هوش عدد ركعات لكن وقت قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد أو انقص أو وقت مدة، كم عدد الركعات مش موجود، وكان فريضة في أول الآيات ثم خفف على المسلمين وظل قيام الليل نافلة للمسلمين. كم ركعة كانوا بيصلوا في مكة؟ محدش يعرف أبدا. طب لما راحوا المدينة كم ركعة بيصلوا؟ محدش يعرف، الكل بيصلي قيام ليل لكن كم ركعة؟ محدش يعرف. لما فرض رمضان وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليل رمضان قال كم ركعة؟ ما قالش، ولا يوجد أي أثر بيقول إن في زمن النبي 23 سنة المسلمين كانوا بيصلوا قيام ليل ما وردش أبدا عدد الركعات. كانوا بيصلوا كام؟ ما نعرفش، النبي ما حددش، يبقى ما حدش يحدد. يبقى إذا صليت مع الإمام 8 ركعات وحبيت تصلي بعد كده 200 ركعة في بيتك روح صلي، لا حرج إطلاقا إطلاقا. لو صليت مع الإمام 21 ركعة روح صلي في بيتك بعد كده زي ما انت عاوز، ومحدش يقدر يقول ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطأ او مبتدعة، محدش يقدر يقول ان المسجد الحرام على خطأ او مبتدعة ابدا. صلاة قيام الليل بلا تحديد بغير عدد محددة بوقت خشية الفجر، لغاية اول الفجر ما يبدأ هيبان ده نهاية وقت صلاة قيام الليل بغير تحديد لعدد. وجاءتنا آثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان يوتر بخمس ركعات وبسبع ركعات، فأعود وأقول أن الأثر العجيب اللي موجود في صحيح مسلم إن النبي بيصلي قيام ليل 13 ركعة أو 11 ركعة مع ركعتين الفجر يبقوا 13 مع سنة العشاء يبقوا 15، ده ما يبين لناش أبدا، ومحدش يقول إن كلام عائشة فيه اضطراب، مرة 11 مرة 13 مرة نبص نلاقيها لو ضفنا لها صلاة سنة العشاء النافلة المؤكدة يبقوا 15، لا ده مش اضطراب أبدا، ولكنه تعدد الصورة. الشيخ الألباني رحمه الله لما ألف كتاب صلاة التراويح تكلم كلام جيد وكلام جميل جدا، بيتكلم على إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زادش عن 8 ركعات، يبقى المسلمين ما يزيدوش عن 8 ركعات. أقول أنه قد يكون التحديد في لرسول الله فريضة على رسول الله أنه يصلي 8 غير الوتر، 8 غير الوتر. طيب هو مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليه عدد وتفرض عليه صلوات لم تفرض على المسلمين؟ يقينا بإجماع علماء المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فرائض ليست للمسلمين، كانت تفرض عليه ولا تفرض على المسلمين، وكان النبي وكانت في حق المسلمين نافلة. هو مش ممكن نقول أن عدد الركعات الثمانية ده إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زادش عن 8 ركعات تراويح سيبنا من الوتر، 8 ركعات قيام ليل سيبنا من الوتر مرة تانية، مش ممكن ده يكون فرض في حق رسول الله 8. أقول أيضا أن هذا الافتراض وإن كان البعض قد أورده لا أظنه صحيح، لا أظنه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى 4 ركعات فقط قيام ليل، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 قيام ليل. يبقى خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا عدد صلوات أو عدد ركعات قيام الليل، وأن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوا ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ركعات قيام الليل، وكانوا يصلونه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل الوقت ينتهي بخوف العشاء، الوتر من أول ركعة لغاية 9 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات وصلى بعدهم ركعتين، وجعل 9 ركعات دول لما كبر خلاهم 7 وصلى بعدهم ركعتين وركعتين الفجر، كل دي صلاة ليل. لا يستطيع أحد أن يحدد أو أن ينكر على من جعل صلاة الليل أكثر من 8 ركعات، بل أقول أن السنة أن تصلي قيام الليل بأي عدد شئت، وفي رمضان أن تلتزم بالإمام الذي تصلي معه، ولكني أعيب على الذين يصلون 21 ركعة وهو نقر الصلوات. لا أتحدث عن مسجد رسول الله ولا عن مكة المكرمة ولا على من يصلون 21 ركعة بجزء كامل من القرآن في أي مكان، فهؤلاء أيضا أصابوا الصواب والخير، ولكني أعيب على من يصلون 21 ركعة بقصار الصور. ويعني زمان وإحنا صغار كان عندنا إمام نصلي وراءه يعني قل هو الله أحد في ركعتين، الله أكبر، يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر ويركع، يوم الركعة الثانية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا هذا يفسد الصلاة، وهذه الكيفية تفسد الصلاة، لا عبرة بعدد ركعات الصلاة. وحقيقة قبل أن نذهب إلى الفاصل أحب أن يعني أنقل كلاما وأقرأه بالنص عن شيخ نصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، أنقل هذا الكلام حتى يتعلم أدعياء العلم الذين ينسبون أنفسهم إلى الشيخ الألباني وينسبون أنفسهم إلى العلماء، أنقل هذا الكلام لكل من ادعى على الألباني كذبا، أنقل هذا الكلام من كتاب الشيخ لكل من تزي بزي الألباني وأراد أن يتحدث بلسان الألباني وزعم أنه وريث الألباني، أي حد يزعم هذه المزاعم. ونقلوا عن الشيخ أن من يصلي أكثر من 8 ركعات أو أكثر من 11 ركعة بالليل فهو مبتدع وهو ضال ومضل، وقالوا هذا ويقولوه في أماكن كثيرة. الشيخ بيقول إيه؟ أنه يجب الالتزام بالعدد المسنون لأنه الثابت عنه وعن عمر. الشيخ الألباني يرى أن الالتزام ب 11 ركعة في التراويح في رمضان هو دي السنة، وفي قيام الليل كله ماشي، ده رأي الشيخ نحترم ونقر وجزاه الله خيرا، يجب الالتزام بالعدد المسنون لأنه الثابت عنه وعن عمر، وأن الزيادة عليه زيادة عن 11 ركعة أنكرها مالك وابن العربي وغيرهم من العلماء. جميل جدا هذا الكلام. يقول الألباني: وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين. الله أكبر، هذا هو العلم. الشيخ الألباني يرى أن الزيادة هو ينكرها، الزيادة عن 11 ركعة مش موجودة ويجب الالتزام بال 11 ركعة، وده رأيه، ويرى أن دي سنة النبي ودي سنة عمر ودي رأي مالك وابن العربي وغيرهم. لكن هناك أبو حنيفة والشافعي وأحمد وطائفة من الأئمة يرون أن الزيادة مسنونة. فيقول الألباني: وأنه لا يلزم، لا يلزم من إنكار هذه الزيادة، رغم أنه ينكر هذه الزيادة، لا يلزم الإنكار على الذين أخذوا بها بالزيادة من الأئمة المجتهدين، كما لا يلزم من مخالفتهم، رغم أن احنا بنخالفهم وبنقول 11 ركعة وما ينفعش الزيادة، لا يلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم. ويقول الشيخ في مكان آخر في صلاة التراويح أيضا، أظن صفحة 130 على ما أذكر: فلا يتوهم أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين. رحمك الله يا ألباني. شيخ الألباني بيقول رغم ان احنا اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها، الا اننا لا نضلل ولا نبدع من يخالفنا من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا، توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه أو استحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، فإنه وهم باطل وجهل بالغ. يعني إيه الكلام الأخير ده؟ الكلام الأخير ده قاعدة بيقرها الألباني في كل كلامه. بيقول إيه؟ كما قد ظن ذلك. الألباني بيقول ان مش معنى ان انا اقول ان السنة كذا وانه لا يجوز كذا، ليس معنى هذا ان المخالف لرأيي والذي اخذ بالقول الاخر ضال او مضل او مبتدع. لا، بعض الناس ظنوا كده من الألباني واتخذوا حجة للطعن عليه توهما منهم. يقول الألباني بأن الأمر الخلافي، بأن الأمر أنه لا يجوز أو أن الأمر الفلاني إذا قال الألباني أنه لا يجوز أو أنه بدعة، لا يلزم أبدا أن كل من قال بجوازه أو استحبابه فهو ضال مبتدع أبدا. دمر كلا، فإنه وهم باطل وجهل بالغ إن أنت تظن أن من أخذ بالقول الآخر ضال أو مبتدع. ليه؟ لأن الآخر عنده دليله أيضا. هذا كلام جيد جدا من الشيخ الألباني رحمه الله، وأنا أتمنى أن كل تلاميذ الشيخ يقرأوا هذا الكلام، وأنا متأكد أن البعض هيطلع بكرة ولا بعض في جرنان ولا في قناة ولا في أي شارع ولا في أي حارة ويبدعني ويفسقني. لا يهمني هذا إطلاقا، هذا كلام رجل من أهل العلم، رغم أنني لا أصلي التراويح في المسجد إلا 8 ركعات، وعندنا التهجد نصلي 8 ركعات، صلي زي ما أنت عاوز. الشيخ الألباني مرة أخرى، وأنا أذكره تحديدا لأنه أشد من رفع لواء الاقتصار على 11 ركعة في قيام الليل في رمضان أو في غير رمضان، إن الشيخ بيقول ليس معنى ذلك أن من خالفني مبتدع أو ضال. والشيخ يقول أني إذا قلت أن هذا الأمر بدعة أو ضلال ليس معنى هذا أن من يفعله من العلماء السابقين أو اللاحقين مبتدع أو مضل، واللي يقول كده عني ده جهل بالغ وهم ووهم باطل. هذا أدب للشيخ الألباني في أدب الاختلاف. وهذه قصة صلاة التراويح استفضنا فيها، ولكن حتى نفهم وحتى نرى الرأي والرأي الآخر، قلت أن البعض قبل أن نذهب إلى الفاصل قلت أن البعض يرى أن صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل لا تزيد عن 11 ركعة، والبعض يرى أن صلاة قيام الليل أو التراويح في رمضان 21 ركعة، والبعض يرى أن صلاة قيام الليل في رمضان أو في غير رمضان غير محددة الركعات وغير محددة العدد. وأنا آخذ بهذا الرأي وأقول بهذا الرأي، وأقول أيضا إذا أخذتم بالعدد في صلاة رسول الله فلماذا لم تأخذوا بالكيفية في صلاة رسول الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ركعتين بالسبع الطوال، ركعتين بالسبع الصور الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، الأنعام، الأعراف، المائدة، والأنفال. صلى النبي بالسبع ركعات بالسبع صور الطوال ركعتين. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. قبل أن نستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم في موضوع التراويح، في القصاصات الصحفية عندي قصاصة واحدة حقيقة عشان الوقت بس بيمضي بينا، وهي قصاصة أنا أظن أنها تهم كل الناس، والقصاصة يعني من جريدة الأخبار يوم الجمعة 15/8/2008، بتقول منح شركات السياحة 10,000 تأشيرة حج إضافية، التأشيرات لحجاج البر والبواخر بتكاليف مخفضة. لجنة العليا للحج برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وافقت على منح شركات السياحة حصة إضافية من تأشيرات الحج 10,000 تأشيرة، بالإضافة الحصة الأساسية للشركات والتي تبلغ 20,000 تأشيرة، يعني يبقى في 30,000 تأشيرة للسياحة. الحصة الإضافية تقوم الشركات بتنفيذها في منطقة ميناء المطورة بالمشاعر المقدسة ومن خلال برامج اقتصادية لراغب الحج من متوسطي الدخل. دي الخبر في الأخبار. الدستور يوم الجمعة 15/8/2008 بتنزل نفس الخبر بس بطريقة مختلفة شوية. حكومة نظيف باعت 10,000 تأشيرة حج إلى شركات السياحة ب 120 مليون جنيه، والحج الاقتصادي ارتفع إلى 42,000 جنيه. حركة مواطنون ضد الغلاء بتتهم نظيف رئيس الوزراء وجران وزير السياحة بالمتاجرة في تأشيرات الحج. قامت حكومة أحمد نظيف أمس ببيع 10,000 تأشيرة حج إلى شركات السياحة مقابل 120 مليون جنيه، يعني التأشيرة ب 12,000 جنيه. تقول جريدة الدستور وهو ما يمثل فضيحة كبرى للحكومة المصرية، خاصة أن هذه التأشيرات ضمن 75,000 تأشيرة هي منحة مجانية من الحكومة السعودية إلى مصر. دول خبرين متناقضين جدا. اتصلت بكتير من شركات السياحة وسألتهم عن الموضوع ده، فقالوا ان فعلا الحكومة باعت 10,000 تأشيرة، التأشيرة ب 12,000 جنيه لشركات السياحة ب 120 مليون جنيه علشان الحكومة تغطي تكاليف البعثات الرسمية للحجاج. البعثات الرسمية للحجاج بتكلف 200 مليون جنيه، فالحكومة ما عندهاش ال 200 مليون جنيه تكاليف البعثات الرسمية، فعملت ايه؟ فرضت هذه الكوتة على شركات السياحة علشان تجيب 120 مليون جنيه، ولا تعليق على الخبر. بنتاجر في شرع ربنا، وبنتاجر بنسك من أنساك المسلمين. نستقبل اتصالاتكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ صفوت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
تفضلي يا أختي أمال.
أنا عايزك تدعي لي أولا يا شيخ بالدعاء اللي بالشفاء إن شاء الله.
ربي يشفيك ويعافيك ويعلي قدرك ويقضي حاجتك يا رب.
آمين يا رب العالمين. وحضرتك منور الشاشة كتير كتير. وعايزة أتكلم يعني في موضوع يعني صلاة التراويح يا شيخ.
تفضلي.
ممكن إنسان يعني عيان أو مريض يعني يصلي في البيت وهو يعني ما يروح للمسجد؟
حاضر يا أختي.
جزاك الله. وعايز اقتراح يعني بسيط في الحلقة، يعني عايزك تخلي يعني في آخر الحصة بتاعتك يعني تكون دعاء للمؤمنين ونحن نؤمن إن شاء الله.
طيب حاضر إن شاء الله يا أختي أمان. إن شاء الله. أهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا الصلاة التراويح في البيت جائزة وصحيحة ولا شيء فيها إطلاقا، خاصة للمريض أو المرأة اللي ما تستطيعش أن تخرج في البيت، أو اللي ما تستطيعش أن هي يعني تحافظ على هذه الصلاة في المسجد. ما فيش أي مشكلة أن احنا نصليها في البيت، لكن بالنسبة للناس القادرين على الذهاب للمسجد وبيصلوا في البيت فأيضا صلاتهم في البيت صحيحة، لكنهم تركوا الأولى والأفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يخليك يا شيخ. والله كنت عاوز أسأل بس في قيام الليل، بس ممكن أصلي قيام الليل بالمصحف مثلا جزء؟
حاضر.
ماشي.
أهلا وسهلا. أخونا بيسأل هل يمكن أن هو يصلي قيام الليل وهو بيقرأ في المصحف؟ ابتداء يجوز صلاة الليل قيام الليل وأنت تقرأ من القرآن، تمسك المصحف في إيدك، هذا ابتداء يجوز. وقضية أن أنا أمسك المصحف وراء الإمام وهو بيصلي أيضا في المسجد في قيام الليل أيضا يجوز في هذا. وإن شاء الله زيادة تفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله، هنتكلم على حاجات كتيرة في تراويح رمضان وفي صيام رمضان، قضية مسك المصحف والصلاة بالمصحف، قضية ختم القرآن، قضية القنوت، وقضية الدعاء في الوتر والدعاء في ختم القرآن، وهل دي بدعة ولا مش بدعة، كل ده نتكلم فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ صفا؟
أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الرحمن.
بص حضرتك، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. احنا عندنا في الجامع بنصلي صلاه التراويح 11 ركعه، فهل هي 11 ولا اكتر؟ واسال حضرتك سؤال تاني.
انت جيت متاخر بقى ولا ايه؟
ليه
انت ما شفتش الحلقه من اولها؟
لا والله.
ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا عبد الرحمن. حاضر.
وحضرتك اشمعنى كان اخذ 3 ركعات اللي بيصلوهم على طول ورا بعض، لكن كل شويه ركعتين ركعتين؟
حاضر يا عبد الرحمن.
ماشي.
حاضر. اهلا وسهلا اخونا عبد الرحمن. واضح ان هو جاء متاخر، فاحنا قلنا ان صلاه التراويح 8 ركعات ومعها 3 ركعات الوتر، ده الاصل اللي بيصليه كل الناس، وبنصليهم ركعتين ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه الليل مثنى مثنى، لازم نصليها ركعتين ركعتين يا عبد الرحمن. وبعدين الثلاث ركعات الوتر دول ممكن نصليهم ركعتين لوحديهم وركعة لوحديهم، وممكن نصليهم 3 ركعات مع بعض مرة واحدة، اللي الأمرين وردوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صفوت لو سمحت كنت عايزة أقول لحضرتك.
اتفضلي يا أخت أم شيماء.
أنا بصلي العشاء وبصلي بعدي ركعتين شفع وركعتين وتر، وبعد كده بالليل بحوالي الساعة 1 أو أكتر بصلي قيام الليل، فالوتر بيقولوا إنها لازم تتصلى في آخر بعد صلاة القيام.
نعم.
فهل صلاتي صح ولا؟
حاضر.
إن أنا بصليش الوتر بعد العشاء، وصلاة القيام في رمضان هي نفسها صلاة التراويح ولا دي غير دي؟
حاضر يا أختي.
ماشي.
هو أولا صلاة القيام في رمضان هي صلاة التراويح، عاوزة تصلي كمان زيادة تهجد او اي صلاة زيادة عن التراويح برضو في رمضان مفيش اي مانع. اقتصرتي على التراويح برضو بس كفاية مفيش اي مانع. قلنا ان صلاة القيام سواء تراويح او كل القيام في رمضان ملهاش عدد من الركعات، لكن الغالب ان التراويح تكون 8 ركعات وبعد كده ركعة الوتر او 3 ركعات الوتر. قضية ان انت حضرتك بتصلي السنة العشاء وبعدين تصلي ركعة وتر وبعدين تقومي بالليل تصلي قيام مفيش اي مشكلة، هذا جائز ان انت تصلي الوتر اول الليل واذا قمتي بعد كده تصلي قيام ليل قومي مفيش اي مشكلة، او ان انت تخلي اخر صلاتك هي الوتر مفيش اي مشكلة، لكن اذا صليت الوتر في اول الليل ما تصليش وتر تاني في اخر الليل يا ام شيماء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
دكتور صفوت لو سمحت، عندي امي انا مشكلة عندها الوسواس القهري، فهي طلب مني اصلي بها امامة المرأة للمرأة في البيت، يعني فيما يخص قيام الليل والتراويح، يعني التراويح ممكن تصليها في الجامعة بس قيام الليل يعني ممكن الواحد يصليه بال يعني الصور الطويلة يتم معايا ويقف مسكينة، لكن المشكلة أنا نقرأ صور طويلة وهي تتعب، يعني هل ترى كيف الإشكالية بالنسبة لقيام الليل معها كجماعة المرأة للمرأة؟
حاضر يا
أخي.
الله يبارك فيك يا أخي. هو أولا قضية إمامة المرأة للمرأة في الصلاة لا أعرف فيها خلافا معتبرا بين المسلمين، فجمهور علماء المسلمين على أنه تصح إمامة المرأة للمرأة في الصلاة، تصح إمامة المرأة للمرأة في الصلاة، هذا أمر لا نختلف عليه، فما فيش أي مشكلة أن حضرتك تصلي بأمك التراويح في رمضان. أن أنت بتصلي أو خايفة بتصلي، أنت بتصلي ركعات بقرآن كبير كتير طويلة هي بتتعب، ممكن تصلي 8 ركعات ليها بقرآن على قد ما تتعب، أو تقعد على الكرسي وممكن أنت بعد كده تكملي صلاة أي عدد ركعات إذا أحببت ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل.
بارك الله فيك. مثلا عندما تفوتني مثلا صلاة الظهر،
نعم،
ويأتي وتأتي صلاة العصر مثلا بعدها وأنا لم أصلي الظهر،
نعم،
فكيف أصليهما؟ هل الظهر قبل أم العصر؟
طيب حاضر ماشي يا خرياض، حاضر، بس ده ملوش علاقة بقيام الليل في رمضان.
سمحني يا شيخ.
حاضر يا خرياض، اهلا وسهلا، عشان خاطر بس حضرتك من تونس فاهلا بيك ومرحبا. هو صلاة الترتيب في الصلوات شرط من شروط الصلاة، وجمهور العلماء يرى ان الترتيب ان انت لابد ان تصلي الظهر اولا ثم تصلي العصر بعد ذلك، هذا هو الأصل وهذا هو الترتيب، وإن كان هناك قول لبعض الأئمة وإن كان قولا ضعيفا أنك يمكن أن تصلي العصر ثم تصلي الظهر بعد ذلك، لكن الراجح والذي عليه الجمهور هو الترتيب. آخر اتصال معنا. السلام عليكم.
يا شيخ أنا بصلي قيام الليل بصلي ركعتين بس ما بنامش يعني عشان ما بيجنيش نوم، انا ست كبيرة عندي 62 سنة، وبعدين بصلي ركعتين اللي هم قيام الليل بالفاتحة وكل الله احد وصلي الشفع والوتر، هل كده صح ولا غلط؟
طب ما بتزوديش ليه شوية عن الركعتين؟
اصلي اربعة، اصلي زي ما انا عايز اصلي اللي قولي وانا اصلي.
زودي شوية مدام،
سؤال كمان يا شيخ،
مدام ما بتناميش يا حاج اعتماد فزودي شوية.
بتني عادة للفجر
طول ما انت صحية
واستغفر ربنا واقول لا اله الا الله.
وقومي صلي، قومي صلي وصلي على النبي شوية وصلي ركعتين.
ايوه طيب. في سؤال تاني يا شيخ، هل لما الشيخ بيقرا في الظهر او العصر او مثلا في صلاة التراويح يعني تقول السورة ونقول امين، احنا نسكت ولا نقول ايه وراه؟
نقول امين،
نقول الفتحة، نقرا الفتحة ونقرا آية صغيرة.
حاضر يا حاج، حاضر.
طيب شكرا يا شيخ، جزاك الله كل خير.
اهلا وسهلا.
ادعينا بقى يا شيخ يا رب،
ربنا يوفقك
رحين
رب.
العمرة في رمضان
ربنا يا رب يتقبل ده. وما تنسيش تدعي لي بقى هناك
ان شاء الله يا شيخ.
ان شاء الله. اهلا وسهلا. هو طبعا يعني قضية ان الامام بيصلي بيقرأ بالفاتحة ويلضم الصورة في الفاتحة، فهناك قولين، قول بيقول إن لابد من قراءة الفاتحة، وقول بيقول لا مش لابد أبدا ومش لازم قيام قراءة الفاتحة. أقول وأختار من هذا أن الإمام إذا سكت لفترة تكفي لقراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة. إذا الإمام ما سكتش بعد ما قال أمين ولضم الصورة في الفاتحة يبقى ما تقرأش الفاتحة واستمع للإمام. أحبتي في الله، مضى بنا الوقت وانقضى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه. حتى نلقاكم في الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفسكم أو تخفوه.